أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من كتاب صيد الخاطر، وأوله الفصل 95 بعد 100. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: أضر ما على العوام المتكلمون، فإنهم يخلطون عقائدهم بما يسمعون منه. المقصود بالمتكلمون هنا أهل الفلسفة الذين يتكلمون في علم الكلام يعني. ومن أقبح الأشياء أن يحضر العامي الذي لا يعرف أركان الصلاة ولا الربا في البيع مجلس الوعظ فلا ينهاه عن التواني في الصلاة ولا يعلمه الخلاص من الربا، بل يقول له: القرآن قائم بالذات والذي عندنا مخلوق، فيهون القرآن عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب. ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة، وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه، كما ذكرنا قبل ذلك أن ابن الجوزي عليه رحمة الله تخبط في مسألة الأسماء والصفات، فأحيانا يثبت كالمنهج السلفي ومنهج الصحابة والتابعين منهج الحق وما كان عليه أهل الحق، وأحيانا يؤول كالأشاعرة وغيرهم. ولذلك يحترز من كلامه أن يؤخذ على إطلاق، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وأيضا بغير تأويل ولا تعطيل. فقوله هنا: والعرش وذكر استواءه عليه، كأنه يقول إنها إشارة. لا، ليست إشارة، بل استواء الله على عرشه كما قال، استوى يعني استوى. ثم يقول ابن الجوزي: وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين، وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات. برضو يعني قد لا نوافقه في هذا الكلام، وإنما نقول أن الذي أثبته الله لنفسه أثبته على الحقيقة. نسمع كلام الجوزي الثاني على بعضه عشان نحذر منه ونثبت الأمور على حقيقتها. يقول: ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة، وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه، وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين، وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات، وقد جل أما تضمنته هذه الصفات من الجوارح. نقول يعني الله جل وعلا جل جلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن نثبت ما أثبته لنفسه من اليد والسمع والبصر والعين والنزول والهرولة والضحك وغير ذلك من أحاديث الصفات. وكذلك عظم أمر القرآن ونهى المحدث أن يمس المصحف، فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به. فهؤلاء على معاناة الشريعة، لأنهم يهينون ما عظم الشرع. وهل الإغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها؟ هيهات، لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف، أوليس الشرب الأول ما تكلموا في شيء من هذا، وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول، ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجب وما يجتنب. ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان. ثم بالله تأملوا، أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا، وهجر الزنا بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا؟ فأي الفائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء وتلاوة ومتلو وقديم ومحدث؟ فإن قيل فلا بد من اعتقاد، قلنا طريق السلف أوضح محجة، لأننا لا نقوله تقليدا بل بالدليل، ولكننا لم نستفده عن جوهر وعرض وجزء ولا يتجزأ، بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج إليه، وليس هذا مكان الشرح. فصل. ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخايل إلا بلا الأبدان في القبور فأحزن لذلك. فمرت بي أحاديث قد كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء، لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث، فلا ينبغي أن يتفكر في بلاه. ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة فلا يبقى كبير حزن، وأن لقاء الأحباب عن قرب، إنما يبقى الأسف لتعلق الخلق بالصور، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه. والجسد ليس هو الآدمي، إنما هو مركبه، فالأرواح لا ينالها البلا، والأبدان ليست بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك ورميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى ضرسك يعني في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس، لا تدري النفس ما يلقى، ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه. واذكر تنعم الأرواح وقرب التجديد وعاجل اللقاء، فإن الفكر في تحقيق هذا يهون الحزن ويسهل الأمر. كان الشيخ يشير في هذا الفصل إلى أن الذي يحزن على ميت له إنما هو حزين على جسده، وإلا فإن الروح لم تمت، إنما الذي مات الجسد والروح باقي. فصل. ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به، ثم ينظر فيما جنى. فرب رجل وثق بصديق فتكلم أمامه عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه، أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة. كذلك ينبغي كتم المذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إلا المعادة. لما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات، وكان المقصود قطع الفتن وإصلاح الرعية، فإنه أهم إلى السلطان من التعصب لمذهب. فصل. رأيت كثيرا من المغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر ورأى أن ما يجري كالعبث، وقال ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد، والابتلاء ممن هو غني عن أذانا. فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا: إن حضر قلبك وعقلك حدثتك، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع. ويحك، أحضر عقلك واسمع ما أقول. أليس قد ثبت أن الحق سبحانه وتعالى مالك، وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أن الله عز وجل حكيم، وأن الحكيم لا يعبث؟ أنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا، فإن قد سمعنا عن جالينوس أنه قال: ما أدري أحكيم هو أم لا. وطبعا اللي يشك في أن الله حكيم كافر، عياذا بالله. جالينوس هذا من فلاسفة الرومان. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: والسبب في هذا، السبب في قول جالينوس، يعني في قول جالينوس إن لا أدري أحكيم أم لا، أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم. وجوابه ابن الجوزي بيرد على جالينوس، يقول: وجوابه لو كان حاضرا أن يقال: بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟ أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك؟ وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال؟ يعني يقول: أنت بتقول إن مش حكمة، عرفت إن مش حكمة منين؟ بعقلك. طب مين اللي وهبك العقل؟ الله. ربنا يهبك العقل اللي تقول بيه ده حكمة ودي مش حكمة، وهو سبحانه وتعالى يفوته الكمال، هذا الكمال اللي ده حكمة ومش حكمة. هذه هي المحنة التي جرت لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله، فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم، لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول. فهذا إذا تأمله المنصف زال عنه الشك. وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله: أم له البنات ولكم البنون، أي أجعل لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملين. فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا. يبقى هو كده الإنسان يتهم نفسه إن هو أنت اللي مش فاهم. فلم يبق لنا إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا، ونقول: هذا فعل عالم حكيم، ولكن ما يبين لنا معناه. وليس هذا بعجب، فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل، فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعن. وهذا بشر، وهذا مخلوق مع مخلوق، فلتكن مع الخالق كموسى مع الخضر. أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع ويمضغ ويصير إلى براز ويصير إلى ما تعلم، ولسنا نملك ترك تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه. فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه له باطن لا نعلمه؟ ومن أجهل الجهال العبد المملوك إذا طلب أن يطلع على سر مولاه، فإن فرضه التسليم للاعتراض، ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. يبقى ابتلاء انك انت ترى ما لا تفهمه وما تنكره ومضطر الى الرضا به، ده ابتلاء. يقول الشيخ: ولقد تأملت حالة عجيبة يجوز ان يكون المقصود بالموت هي، وذلك ان الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الاحساس، فلو انه سبحانه لم ينقض هذه البنية لتخايل للإنسان أنه صنع لا بصانع. فإذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد، وتدرك عجائب الأمور بعد رحيلها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا ردت إلى البدن عرفت ضرورة أنها مخلوقة لمن أعادها، وتذكرت حالها في الدنيا، فإن الأفكار تعاد كما تعاد الأبدان. ألم يقل قائلهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين؟ ومتى رأت النفس ما قد وعدت به من أمور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه، ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها، إنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها، فتبنى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة لا ينقضي دوامها. فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق لأنها آمنت بما وعد وصبرت بما ابتلى وسلمت لأقداره فلم تعترض، ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها، فهذه التي يقال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الشاك والكافر فيحق لهما الدخول إلى النار واللبس فيها، لأنهما رأي الأدلة ولم يستفيدا، ونازع الحكيم واعترض عليه، فعاد شؤم كفرهما يطمس قلوبهما فبقيت على ما كانت عليه. فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والإعادة، ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده، آمين. ثم الويل للمعترض، أيرد اعتراضه الأقدار؟ فما يستفيد إلا الخزي، ونعوذ بالله ممن خزل. اكتفي على هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.